بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من ذكر الصفات وتكلمنا عن صفات المعاني ثم الصفات المعنوية، الآن ننتقل إلى مبحث هام وضروري، هو مبحث التعلقات لصفات المعاني. نحن مر معنا في عند ذكر صفات المعاني أن القدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات، وأن العلم والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل، وأن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات كما قال الإمام الأشعري، أو المسموعات والمبصرات كما قال الإمام الرازي، وأن الحياة لا تتعلق بشيء. لكن الآن نريد أن نخصص هذا الكلام بشيء من التفصيل. نعم،
بيان تعلق الصفات. ولما فرغ من بيان صفات المعاني شرع في بيان تعلقها،
لأن صفات المعاني هي يعني أصل البحث، والتعلق هو من فروع صفات المعاني.
تعريف التعلق: والتعلق اقتضاء الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات.
يعني الآن مر معنا الصفات أنها أزلية قائمة بذاته تعالى، لكن الصفات المتعلقة تقتضي شيئا تتعلق به يظهر فيه وظيفة هذه الصفة. فالقدرة تقتضي ممكنا توجده أو تعدمه، والإرادة تقتضي ممكنا تخصصه ببعض ما يجوز عليه، والعلم يقتضي معلوما واجبا أو جائزا أو مستحيلا يكشفه، والكلام كذلك يقتضي واجبا أو جائزا أو مستحيلا يدل عليه، وهكذا.
كاقتضاء العلم معلوما ينكشف به، واقتضاء الإرادة مرادا يتخصص به يتخصص بها، واقتضاء القدرة مقدورا، وهكذا.
نعم.
فقال: وواجب عقلا تعليق ذي، أي هذه الصفات، أي صفات المعاني. وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة.
ما عدا الحياة، يعني الحياة كما قال في الجوهرة: ثم الحياة ما بشيء تعلقت.
فقال: وواجب عقلا تعليق ذي، أي هذه الصفات، أي صفات المعاني، حتما أي لزوما، دواما أي على سبيل الدوام والاستمرار، وهذا من زيادة التأكيد، لأن الواجب النقلي شأنه ذلك. ما عدا الحياة بالجر، فما زائده وعد حرف جر، فيجب على كل مكلف أن يعتقد ذلك.
لأن لو كانت ما يعني على أصلها غير زائدة كانت تكون بالنصب ما عدا الحياة.
وحاصله أن هذه الصفات بالنسبة للتعلق وعدمه أربعة أقسام. قسم منها لا يتعلق بشيء، وهو الحياة، إذ هي صفة تصحح لمن قامت به الإدراك من غير أن تطلب أمرا زائدا على قيامها بمحلها.
إذا الحياة أيها الإخوة لا تعلق لها بشيء، فقط الحياة تصحح لمن قامت به أن يكون موصوفا بصفات المعاني.
وقسم يتعلق، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول من الصفات التي لها تعلق: الأول منها ما يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي، وهو صفتان: العلم والكلام.
تتعلقان بجميع الواجبات وجميع الجائزات وجميع المستحيلات. العلم تعلق كشف، والكلام تعلق دلالة.
وإليه أشار بقوله: فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام.
يعني أقسام الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل. نعم.
وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتك، واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى.
نعم.
وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات.
نعم. وكل هذه الصفات قديمة كالذات، كما أن الذات قديمة فكذلك الصفات أيضا قديمة، لأنها ليست بغير الذات ولا بعين الذات كما سيأتي معنا.
فالعلم جزما معمول لقوله تعلق قدم عليه، والكلام السامي أي العالي المرتفع المرتفع القدر،
يعني والعلم تعلق جزما،
المنزه عن الحروف والأصوات والتقديم والتأخير والسكوت واللحن والإعراب وغير ذلك مما يتصف به كلام الحوادث. تعلق أي إن هاتين الصفتين تعلقا جزما أي مجزوما به بسائر أي بجميع جزئيات الأقسام أي أقسام الحكم العقلي الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل. أما كونهما متعلقين فلأنهما طلبا أمرا زائدا على قيامهما بمحلهما.
فالعلم يقتضي معلوما يكشفه، والكلام يقتضي مدلولا يدل عليه، إذن هذا هو التعلق. نعم.
إذ العلم يقتضي معلوما ينكشف به، والكلام يقتضي معنى يدل عليه، وأما تعلقهما بجميع أقسام الحكم العقلي فظاهر، إلا أن تعلقهما مختلف.
فتعلق العلم كشف، وتعلق الكلام دلالة.
فتعلق العلم تعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة، كما فهم مما ذكرته لك. قوله وهذا من زيادة التأكيد، أي قوله دواما فحتما توكيد لمعنى الوجوب، ودواما زيادة التأكيد. قوله تصحح أي توجب،
بس نقول شيء واجب معناها أكيد هو حتمي وأكيد هو دائم، لأن الواجب لا يقبل الزوال والتغير.
قوله الإدراك أي الاتصاف به أزلا وأبدا، فهي شرط عقلي يلزم من عدمها عدم الإدراك، ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه.
الحياة شرط لاتصاف الله بصفات الإدراك وصفات المعاني، لذلك قدمها بعض العلماء وذكرها في أول مباحث صفات المعاني.
وهذا تعريف للحياة من حيث هي قديمة أو حادثة.
نعم، يعني تصحح لمن قامت به أن يكون موصوفا بصفات المعاني. هذا التعريف يصدق على صفات الله، على صفة الحياة لله وصفة الحياة للخلق.
وتقدم تعريف القديمة في الشرح.
نعم.
قوله معمول أي لقوله جزما. قوله والتقديم والتأخير، والتقديم والتأخير أراد به لازمه وهو التقدم والتأخر، لأنه هو الذي من صفات الكلام،
لأن التقديم والتأخير هو المصدر، قدمته فتقدم، إذن التقدم والتأخر هذا الذي نريد أن ننفيه عن الكلام.
تعلق العلم، فالعلم يتعلق بجميع الكليات والجزئيات أزلا وأبدا بلا تأمل واستدلال ولا سبب من الأسباب، فلا يوصف بالضروري ولا بالنظري، وله تعلق واحد تنجيزي قديم.
فالله تبارك وتعالى نجز علم الأشياء من الأزل، بمعنى أنه علمها بالفعل، إذن ليس هناك شيء غاب عن علم الله وأنه صالح لأن يعلمه في الأزل وسيعلمه في المستقبل، لا، علم الله تبارك وتعالى لا نهاية له ولا يقبل الزيادة، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء لم يكن يعلمه ثم علمه.
تعلق الكلام، والكلام يدل على ما ذكر دلالة مستمرة بلا انقطاع أزلا وأبدا، فهو تعالى به آمر ناه مخبر، فهو في نفسه واحد.
فالكلام النفسي واحد، وإنما الأقسام باعتبار التعلقات، أما الكلام النفسي لا يقبل التقسيم ولا التبعيض،
وتكثره إنما هو بتكثر التعلقات،
نعم،
كالعلم والقدرة، ولذا قسموه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار.
كذلك القدرة قسم تعلقها إلى إيجاد وإعدام وإحياء وإماتة.
فمن حيث اقتضاؤه فعلا أو تركا يسمى أمرا ونهيا، ومن حيث تعلقه بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه يسمى خبرا. قوله ولذا قسموه أي من حيث التعلقات، قوله يسمى أمرا ونهيا لف ونشر مرتب. وهل يشترط في تسميته بذلك كالخطاب وجود مخاطبين بالفعل أو لا؟
مخاطبين،
وجود مخاطبين بالفعل أو لا؟
يعني الآن الأمر والنهي هل يسمى أمرا في الأزل ونهيا في الأزل، أم أنه لا يسمى أمرا ونهيا إلا عند وجود من يتوجه لهم الأمر وهم المخلوقات؟ فهذا خلاف ذكره علماء الأصول، وقال العلماء إنها مسألة نظرية لا ينبني عليها فرع فقهي، مسألة من مسائل يعني التي اختلف فيها العلماء، مسألة نظرية.
وينبني عليه الخلاف في الأحكام، هل هي حادثة أو قديمة باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة الموجود اكتفاء بوجود المأمور في علم الآمر؟
يعني الآن الله تبارك وتعالى أمر خلقه لأنه علم بوجودهم فيما لا يزال، أو لا يتوجه لهم أمر وإنما يخاطبون به عند وجودهم.
وله تعلقات ثلاثة،
الكلام له ثلاث تعلقات، تعلق تنجيزي قديم، وتعلق صلوحي قديم، وتعلق تنجيزي حادث.
تنجيزي قديم باعتبار دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات
غير الأمر والنهي
التي سيوجد منها وما لا يوجد، وصلوحي قديم باعتبار دلالته على الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين.
المخاطبين طبعا هذا على قول من اشترط وجود المخاطبين، أما من لم يشترط ذلك قال إن تعلق الكلام بالأمر والنهي تعلق تنجيزي قديم
وتنجيزي حادث عند وجودهم. قوله وهل يشترط، المعتمد أنه لا يشترط،
نعم،
وعليه في الأحكام قديمة. قوله وتنجيزي حادث عند وجودهم، هذا مبني على أنه لا يشترط في الخطاب وجود المخاطبين بالفعل. قوله وتنجيزي حادث عند وجودهم، هذا مبني على أنه يشترط في الخطاب وجود
كلمة لا هنا بالفعل. زائدة غير صحيحة، أنه لا يشترط، لا على أنه يشترط. أما إذا قلنا لا يشترط صار تنجيزي قديم.
القسم الثاني من الصفات التي لها تعلق،
نعم،
القسم الثاني ما يتعلق بجميع الممكنات، وهو صفتان أيضا، القدرة والإرادة، وإليه أشار بقوله وقدرة إرادة تعلق بالممكنات لا بالواجبات ولا بالمستحيلات.
وبالجوهر ماذا قال؟ وقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت.
وأشار بقوله كلها يا أخ التقى، أي يا أيها الملازم على التقوى، للرد على المعتزلة القائلين بأن قدرته تعالى لا تتعلق بأفعال العبد الاختيارية،
بل العبد يخلق أفعال نفسه بقدرة أعطاه الله إياها. فهذه الحركة المعتزلة قالت إن هذه الحركة لم يخلقها الله وإنه خلقها العبد، لكن بقدرة أودعها الله في العبد. إحنا ماذا قلنا؟ إن هذه الحركة خلقها ربنا عز وجل بقدرته مباشرة، وأن ما في العبد من قدرة حادثة فإنها لا تؤثر، وإنما هي سبب يخلق الله الحركة عندها لا بها.
للرد على المعتزلة القائلين بأن قدرته تعالى لا تتعلق بأفعال العبد الاختيارية، بل العبد مستقل بخلق فعله الاختياري، وإن بعض أفعاله الاختيارية كالمعاصي ليست بإرادة الله تعالى.
يعني هناك أفعال اختيارية العبد خلقها ولم يردها ربنا، أراد الطاعة وعصى العبد على خلاف إرادة الله عز وجل، وهذا مذهب فاسد عند المعتزلة، تقدم بيان ذلك.
بناء على أن الإرادة تستلزم الأمر،
ومر معنا في الدرس الماضي أن الإرادة لا تستلزم الأمر، وإنما قد يجتمعان وقد يفترقان،
أو هي عينه، ولا ريب في أنه مذهب فاسد.
نعم.
ومن ثم أشرت بقولي أخ التقى إلى أن من لم يعتقد ما قلنا فليس بتقي. تعلق الإرادة، وهما وإن تعلقا بالممكن، إلا أن تعلق الإرادة به تعلق مخصوص، إذ هي صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه.
تخصص الممكن يعني تحدده بما يجوز ببعض ما يجوز عليه، فالممكن يجوز عليه الوجود والعدم، الإرادة تحدد من الأزل أن هذا سيكون موجودا أو معدوما، سيكون طويلا أو قصيرا، إذن تحدد وتخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. إذن الإرادة تتعلق بالممكن، ونوع تعلقها ما هو؟ التخصيص. ما المراد التخصيص؟ هو تحديد أحد الاحتمالات التي يقبلها الممكن.
ولها تعلقان قديمان، تنجيزي وصلوحي،
وكلاهما قديم. فالإرادة من الأزل صالحة لتخصيص كل ممكن، والإرادة من الأزل خصصت كل ممكن ببعض ما يجوز عليه، لذلك الممكنات كلها خضعت لتخصيص الإرادة. هذا ممكن خصصه الله بالعدم فبقي بالعدم، وهذا ممكن خصصه الله بالوجود فأوجده بعد عدم، وهكذا.
فتخصيصها في الأزل الأشياء على الوجه الذي ستوجد عليه فيما لا يزال تنجيزي قديم.
نعم.
وصلوحها لأن يكون على خلاف ما هو عليه صلوحي قديم.
يعني خصص الله هذا الممكن بالوجود، طب والقدرة صالحة لأن تخصصه بالعدم، لكن الله هكذا أراد، فالإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، مع أن الشيء الآخر الذي خلاف المخصص به هو جائز أيضا في حق هذا الممكن، لكن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه.
قيل ولها تعلق ثالث تنجيزي حادث، وهو تخصيصها الشيء بالفعل وقت وجوده على وفق التخصيص الأزلي.
وطبعا هذا التخصيص لا يعني غير ثابت ولا فائدة فيه، وإنما هو إظهار لما خصصه الله من الأزل، إذا ليس بتخصيص جديد، وإنما هو إظهار لما خصصه الله في الأزل.
قوله للرد على المعتزلة، وتقدم له بسط الرد عليهم.
نعم.
قوله ولها أي للإرادة، تعلق القدرة.
نعم.
وأما تعلق القدرة به فتعلق إيجاد أو إعدام على طبق الإرادة.
يعني القدرة تتعلق بالممكن تعلق إيجاد أو إعدام، تعلق إيجاد أو إعدام، يعني القدرة توجد وتعدم على وفق تخصيص الإرادة، لأن صلاحية القدرة للضدين سواء، يعني القدرة صالحة للإيجاد وللإعدام. طيب كيف نرجح الجدع العدم في حق الممكن؟ قال بتخصيص الإرادة، فالقدرة تخصص توجد وتعدم على وفق تخصيص الإرادة.
ولها تعلقان صلوحي قديم وتنجيزي حادث.
هنا تعلق صلوح قديم، يعني القدرة صالحة للإيجاد والإعدام من الأزل، لكنها لم توجد ولم تعدم في الأزل، وإنما أوجدت وأعدمت في الأوقات التي علمها ربنا وأرادها، لذلك التعلق الصلوحي قديم والتعلق التنجيزي حادث. أما الإرادة التعلق التنجيزي والصلوحي كلاهما قديم.
وهذا التعلق الحادث هو المعبر عنه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة.
والرزق
هو المعبر عنه بالخلق والرزق والإحياء
والإحياء. الرزق هو الفعل، والرزق هو الشيء الذي يعني نرزقه، الطعام رزق، أما الإعطاء هو الرزق.
المسمات عندنا بصفات الأفعال، فهي حادثة وسيأتي له زيادة إيضاح في قسم الجائز.
طبعا يعني هذا خلاف معروف بين الماتريدية والأشاعرة، أن صفات الأفعال عند الماتريدية قديمة لرجوعها لصفة التكوين، وأن صفات الأفعال عند الأشاعرة حادثة لأنها ترجع إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة.
أعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.